إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من أعظم ما يطلب من الإنسان في هذه الدنيا أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ومن توفيق الله للعبد أن يتفقه في دين الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه كلمات يسيرات في عبادة حان وقتها، ألا وهي الأضحية. نتفقه وإياكم في بعض أحكامها وفي بعض مسائلها حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فكم من عابد لله سبحانه وتعالى على غير بصيرة، بذل وقتا ومالا وجهدا، وللأسف ما حصل من وراء ذلك إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من قائم للليل ليس له من قيامه إلا السهر، وكم من صائم للنهار ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 عاما لا تقبل له صلاة. لا إله إلا الله، هذه والله مصيبة. يصلي 60 سنة لا تقبل له صلاة. ما السبب؟ السبب إهماله في سؤال أو في تعلم قضية أو مسألة أو في استفادة من عالم، فرضي بحاله في دينه فصلى 60 سنة ولم تقبل له صلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو لعله يتم السجود ولا يتم الركوع، لا يطمئن في ركوعه، فصلاته مردودة عليه، كما جاء في حديث المسيء في صلاته الذي صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا 3 مرات والنبي يرده. وهذا فيه الدليل على قضية عنايته صلى الله عليه وسلم بالعلم والسؤال، حتى يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة. فجاء الرجل في المرة الثالثة قال: والله لا أحسن غيرها فعلمني. ورأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه رجلا يصلي على خلاف الصلاة الصحيحة، فقال له: لو مت على ذلك لمت على غير الفطرة. كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله ما نطيل نصف ساعة، في بعض ما يتعلق بعبادة الأضحية. والأضحية هي عبادة عظيمة وطاعة جليلة لله سبحانه وتعالى، ومما يدل على عظمتها وحب الله سبحانه وتعالى لها ولأمثالها كالهدايا وما ذبح لله سبحانه وتعالى، أن الله ذكرها في كتابه في موضعين. فقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. الأضحية الذبح عموما، النحر عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، فيها كمال الذل والافتقار بأن يذبح العبد ذبيحته ويسيل دمها، يريد بذلك الأجر من ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الحج أفضل وأعظم ما في الحج ومن أعظم الأجور في الحج يقول صلى الله عليه وسلم العج والثج. أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك، إظهار التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى. وأما الثج فإراقة الدماء، والجامع بينهما ما فيهما من إظهار توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح ذبيحة لغير الله سبحانه وتعالى فهو ملعون. والذبيحة فيها أمران، التسمية والإرادة والقصد. فإذا أراد بذبيحته أن يتقرب بها إلى غير الله كما يفعل بعض المسلمين للأسف الشديد، يتقربون بذبائحهم إلى القبور أو إلى الصالحين أو إلى الجان والشياطين وسمى الله سبحانه وتعالى عليها، فهذا لا يغنيها شيء. فالذبيحة فيها أمران، التسمية والقصد. فإذا سمى الله وقصد غير الله فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وإذا ذكر اسماء غير الله عليها فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى وإن قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يسمي غير الله ويقصد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، ولا تكون الذبيحة ذبيحة حتى تكون بسم الله ولله. هذه أربع صور. يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فهو ملعون، والملعون من طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن قوما كان لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، تذبح دجاجة ديك شاة ما تجوز هذا الصنم حتى تقرب له شيئا. فمر به رجلان فقالوا لأحدهما قرب، فقال ما عندي شيء نقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، ايتي بذباب وقرب لهذا الصنم. فقرب ذبابا يقول صلى الله عليه وسلم فدخل النار والعياذ بالله. وقيل الآخر قرب فقال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، فضربوا عنقه قال صلى الله عليه وسلم فدخل الجنة. إذن الذبح أمر عظيم وعبادة جليلة وطاعة لله سبحانه وتعالى عظيمة. أسأل الله أن يخلص سائر أعمالنا لله سبحانه وتعالى. والأضحية هي قسم وعبادة من العبادات التي تتعلق بالنحر والذبح. وفي الأضحية أربعة لغات: أضحية وإضحية وضحية وأضحات. هذه كلها لغات، يعني من لغات العرب في الأضحية. والأضحية يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبيحة على وجه مخصوص في زمان مخصوص، يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بها، وهي يعني كما لا يخفاكم تكون في عيد الأضحى. تكون في عيد الأضحى يتقرب الناس بالأضاحي ويذبحونها لله سبحانه وتعالى، وفيها أحكام يعني كثيرة، لكن نقتصر على بعض ما يعني يراد وبعض ما ينبغي أن نهتم به. فمن ذلك وأول ذلك وأول الأحكام التي نتكلم عنها في الأضحية حكم الأضحية في دين الله سبحانه وتعالى. الصحيح في الأضحية أنها سنة مؤكدة، أنها ماذا؟ سنة مؤكدة، فليست بواجبة، وإنما عبادة وقربة عظيمة لله سبحانه وتعالى. من أتى بها أجر الأجر العظيم، ومن لم يأت بها لم يأثم، ولكنه فاته فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. والدليل على أنها سنة أنها ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالأضحية، وإنما ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم وأنه ضحى وكان يضحي عليه الصلاة والسلام. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما إن فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا فإن ذلك يدل على استحباب هذا الأمر. متى يصير الأمر واجبا؟ عشان نعرف ما هي السنة ما هي الواجب. يصير الأمر واجبا إذا أمر به عليه الصلاة والسلام، إذا فعله فقط فهذا سنة، من أتى به أجر، يعني إذا أتى بأمر على سبيل التعبد عليه الصلاة والسلام ففعله صلى الله عليه وسلم يدل على سنية هذا الأمر، فإذا أمر به دل ذلك على ماذا؟ على الوجوب. فإذا زاد على ذلك واقترن الأمر بعدم قبول العبادة كان هذا الأمر ركنا كالسجود والركوع والقيام وقراءة الفاتحة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الفرق بين المستحب والواجب والركن. أما الأضحية فهي سنة مؤكدة. لماذا قلنا مؤكدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها منذ أن عملها. لكن هل تجب؟ لا تجب. قد يسأل سائل ويقول فما تقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلاه، وهذا الحديث بظاهره يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أحدا من أصحابه عن حضور الصلاة لأنه ترك ماذا؟ لأنه ترك سنة، وإنما لتركه فريضة. الجواب على هذا الحديث أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الحديث. هذا الحديث يعني جاء من طرق ومن روايات، وأكثر الرواة رواه موقوفا، والموقوف أي من قول الصحابة، فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في ذلك الرواة، فثلاثة رواه موقوفا وواحد من هؤلاء الثلاثة رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعارض عند العلماء يسمى يعني مخالفة. إذا خالف الراوي من هو أوثق منه فإن روايته تسمى شاذة، فإن كان ضعيفا سميت منكرة. فالصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأضحية سنة، والذي يؤكد أنها سنة ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشره، وهذه مسألة سنتكلم عنها. ووجه الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية بماذا؟ بالإرادة، قال من أراد، فمن أراد أن يضحي، وهذا يدل أن الأضحية معلقة بإرادة الإنسان، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، وهذا القول هو قول الصحابة، لا يعرف لهم مخالف. يعني الصحابة جميعا ما أعرفوا حسب ما اطلعت عن أحد، وهكذا ذكر أهل العلم عن أحد من الصحابة أنه خالف، بل ثبت عن الشيخين ومن هما في يعني منزلتهما أبو بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان، وهذا في سنن البيهقي، كانا لا يضحيان. لماذا؟ ليس لضعف في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما لحكمة، حتى ماذا؟ حتى لا يقتدي بهم الناس، فإن الناس إذا روى أبا بكر وعمر وهما يضحيان قد يظنون أن هذه الأضحية واجبة، فكان رضي الله عنهما يتركان الأضحية يعني رأفة بالناس. فإذا ثبت هذا الأمر عن أبي بكر وعن عمر فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كيف لا وقد ثبت عن غيرهم من الصحابة، بل لم يذكر عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الأضحية، وهذا مذهب أكثر العلماء، مذهب مالك والشافعي وأحمد. فالأضحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب. وهنا مسألة من المسائل أذكرها، وهي من مما انتشر واشتهر بين الناس، ألا وهي أن كثيرا من الناس يستعيضون عن الأضحية بدفع مال، بالتصدق بالمال، خاصة يقولون يعني المال هذا قليل، أضحية في خارج الدولة ب300 درهم، في داخل الدولة ب400 درهم، وإذا اشترينا أضحية ب1000 درهم فهذا مال كثير، فيستعيضون بالصدقة بدل الأضحية. ولا شك ولا ريب أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، فهي شعيرة من شعائر الإسلام، بل ما من ملة ولا أمة إلا كانت فيهم يعني هذه الشعيرة وهذه الشريعة. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كل الأمم كانت تذبح، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة ومن الأمور المستحبة، فلا يستعين الإنسان بأداء صدقة عن أضحيته أو يتصدق على الفقراء يقول هذا بدل أضحية، بل يظهر هذه الشعيرة ويتربى عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، يراها الصغار ويعلمون أنها من دين الإسلام، تذبح الذبيحة في المنزل في يوم العيد، يراها الأطفال يفرحون بها، يشعرون أن هذا من دينهم وأن هذا من شعائر دينهم، فلا تخفى مثل هذه الشعيرة بالصدقة أو بإخراجها خارج الدولة، وإنما كل يذبح في داره ويري أطفاله ويحضر ماذا؟ يحضر ذبيحته. ثم الأضاحي تكون ببهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت هذه الدواب الثلاثة ببهيمة الأنعام وما تفرع منها، يعني الإبل البخاتي والعربية، والغنم بكافة أجناسها، والبقر بأجناسها كالجاموس وغيره، سميت ببهيمة الأنعام لأن في وطئها، يقول العلماء، لأن في وطئها نعومة، إذا وطئت الأرض وطئت الأرض بنعومة، وقيل لما فيها من عظيم النعمة، فإن بهيمة الأنعام فيها نعمة عظيمة في ألبانها ولحومها وفي نتاجها وفي أبوالها. ممكن نقول في أبوالها يا جماعة؟ هل ممكن نقول في أبوالها كذلك؟ في البوش، نعم في البوش، كما قال أخونا في الإبل، في الإبل في أبوالها كذلك، لأن أبوال الإبل شفاء، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الناس فاشتووا المدينة، يعني ما استراحوا فيها، قال لهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها. وهذا يعني الحديث، وإن خرجنا شوي من الموضوع، يدل على أن أبوال الإبل وأرواث الإبل ليست بنجسة، وهذا هو الصحيح، بل كل أبوال وأرواث الحيوانات مأكولة اللحم ليست بنجسة. فأقول الأنعام سميت أنعاما لما فيها من النعمة العظيمة، فالإنسان إذا أراد يضحي فلا يجوز له ولا يقبل منه إلا يضحي ببهيمة الأنعام. فمن ضحى مثلا قال سأضحي بفرس، ليش؟ قال الفرس أغلى وأريد الأجر الأعظم، فسأضحي بفرس مثلا أو سأضحي بحمار، هل يجوز أصلا أن يذبح الحمار أو يؤكل الحمار؟ أخوان، الحمار يؤكل ولا ما يؤكل؟ ما ينأكل؟ ما يؤكل؟ ايش رأيكم يا جماعة؟ خلينا بنصحيكم شوي، انتوا صاحين ان شاء الله، بس بنصحيكم زيادة، الحمار يؤكل ولا ما يؤكل؟ لا يؤكل. هذا قولك، فيه قول آخر يا جماعة، رجل يقول لا يؤكل الحمار، ما رأيكم؟ ها؟ الحمر الأهلية لا تؤكل، والوحشية تؤكل، إذا في تفصيل، ها؟ أحسنت، بارك الله فيك. الحمر والحمير تنقسم إلى قسمين، فالحمر التي لا تؤكل كما قال أخونا هي الحمر الأهلية التي تكون في المدينة مع الأهل ويركبها الناس، هذه الحمر لا تؤكل. أما الحمر الوحشية التي في الصحراء، مش مخططة بس، لا، الحمر المتوحشة التي لا تستأنس مع الناس، إذا جئتها هاجمتك أو رفستك أو ضاربتك، هذه تسمى حمر وحشية، فهذه تؤكل. ذلك جاء في حديث أبي قتادة أنه صاد حمارا وحشيا فأهداه للرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فامتنع النبي من أكله، لا لحرمته لكن لأنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صيد بر، ولا يجوز صيد البر، لا يجوز الحاج أو إذا صيد للحاج أو إذا أشار الحاج بصيده. يعني لو واحد حاج ذهب الحج وراء حمارة محشية فقال لي واحد يعني ليس بحاج هذا الحمار فذهب وصاد الحمار هذا الحاج لا يجوز له أن يأكل منه لأنه أشار إليه. وإذا صيد لأجل الحاج فكذلك لا يؤكل منه. أما إن صيد لغير الحاج يعني صاده الإنسان لنفسه أو لطائفة من الناس ثم جاء حجاج فلا بأس أن يأكلوا منه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل الحمار الوحشي لأنه صيد له ولكنه قال لأصحابه فكلوا منه. فالحمار الوحشي لا بأس. جاء رجل قال بذبح حمار وحشي في العيد هل تقبل من هذه الأضحية؟ لا تقبل من الأضحية. ولا كذلك الفرس ولا كذلك الدجاج، لأن قبل سنوات أفتى بعض المفتين في بعض الدول بجواز الأضحية بالدجاج، هذا خلاف يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف طريقته، وهذا لا شك المفتي فرح الناس به لأنه يسر عليهم نال الأضحية ب1500 و1700 والناس يعني صعب عليهم هذه المبالغ، فهذا خفف عليهم قال عليكم بالدجاج. أقول الأضحية لا تجوز إلا ببهيمة الأنعام، ولكن السؤال أيها أفضل؟ مذهب جمهور العلماء الشافعي وأحمد وأبو حنيفة أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، وذلك لأن الرزية بهذه الأمور أعظم من الرزية بالتي بعدها. الرزية يعني لما واحد يعني ينحر بدنة ناقة ويضحي بها لا شك أنه يحزن أو يعني يجد أن هذا الأمر عظيم أكثر من نحره لشاة، أليس كذلك؟ نعم هو كذلك. فلما كان الأمر كذلك كانت يعني تضحية بالإبل ثم البقر ثم الغنم أفضل، وذهب مالك إلى العكس فقال مالك الأفضل الغنم ثم البقر ثم الإبل، هذا مذهب مالك وهذا مذهب الجمهور وهذا هو الأظهر والله أعلم. هذا هو الأظهر، وإن كان جميع هذه يعني تجوز في ماذا؟ تجوز في الأضاحي. ثم نتكلم في مسألة عن ما يجزئ منها وما لا يجزئ منها. عشان نرتاح في هذا الباب نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي التي لا تجزئ 4 صفات. قال صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. حتى إذا جاءني مثلا واحد مقطوع إذنه أو شيء من جسمه فكل هذه تجزئ ولا تجزئ هذه الصفات، يعني ما كان مقطوع الإذن قليلا، ما كان يعني في جسمه وشم أو غير ذلك هذه مجزئة ولا بأس بها، لكن التي لا تجزئ هذه 4 لا تجزئ في الأضاحي. أولها العوراء البين عورها، والعوراء هي من خسف عين من عيونها، إذا ذهبت عينه فانخسفت وذهبت في الكلية فهذه لا تجزئ، لأن هذا يعني ذكر بعض العلماء عللا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العوراء لا تجزئ في الأضاحي، ذكروا أنها ترى بعين واحدة، أنها ترى بعين واحدة فلا تأكل كالسليمة، فاستشكل عليهم البعض وقالوا طيب لو أتى بطعامها إليها، نقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن العوراء البين عورها لا تجزئ، لكن إن كانت عوراء وعورها ليس ببين، عوراء وعورها ليس ببين كالتي يعني هي عوراء لكن عينها ظاهرة، ما كأنها عوراء موجودة ولا ترى فيها ولكنها سليمة في الظاهر، فهذه ليس بين عورها فتجزئ. وكذلك إذا كان في عينها نوع بياض وهذا البياض ما سد العين كاملة فإنها كذلك تجزئ. وأما إذا ذهبت عينها بالكامل أو غلب البياض عليها فلا ترى بعينها فهذه عوراء بين عورها فلا تجزئ بعد ذلك. والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء من ذهبت عين واحدة لها لا تجزئ فالعمياء من باب أولى أنها لا تجزئ. كذلك من الأضاحي أو النوع الثاني من الذي لا يجزئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعرجاء البين عرجها، العرجاء أو العجفاء البي التي لا تلقي، العجفاء التي لا تلقي أي الهزيلة، يعني الشاه الهزيلة إذا كانت هزيلة وضعيفة. وذهب نقيها، والنقي هو مخ العظام، يعني عظامها لا مخ بداخلها، والمخ هذه المادة التي تعطي القوة والنشاط لي يعني الإنسان وللدواب، فهذه معدومة المخ لا مخ لها، وهي في نفس الوقت هزيلة عجفاء، فهذه كذلك لا تجزئ في الأضاحي. فإذا كانت سمينة ولكنها لا مخ لها، يعني لا نقي لها، وهذا يصير لما مثلا يتأخر نزول المطر ويتأخر النبات، ثم إذا نزل المطر أكلت هذه الدواب، طبعا يذهب نقيها، ثم ينزل المطر ويظهر العشب فتأكل وتسمن، ولم يزل النقي لم يتكون في عظامها، فهي سمينة ليست بعجفاء ولكنها غير نقية أو ما فيها نقي، فإنها مجزئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على قضيتين، أنها عجفاء وأنها ماذا، وأنها لا توقي. الأمر الثالث العرجاء البين ضلعها، وفي رواية البين عرجها، فالتي تعرج عرجا شديدا، فلا تنحق الغنم كذلك لا تجزئ في الأضاحي. وهذا يدلنا أن العرجاء خفيفة العرج، يعني التي فيها عرج لكنه يسير، أنها مجزئة. ومن باب أولى القطعة، يعني إذا كانت العرجاء لا تجزئ، فالتي قطعت رجليها أو يديها أو رجليها فإنها كذلك من باب أولى لا تجزئ في الأضاحي. ثم الرابعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعوراء والمريضة البين مرضها، إذا كانت مريضة ظهر مرضها في يعني كأمراض في جسدها، حبوب ولا جرب ولا غير ذلك، فهذه مريضة، هذه لا تجزئ. كذلك من الذي لا يجزئ إذا أغمي عليها، إذا مثلا سقطت من مكان مرتفع فأغمي عليها في يوم عيد، فقال خلونا نتداركها، يتدارك هذا الشاب الذبح، هذه في الحقيقة لا تجزئ لأنها مريضة، أليس كذلك؟ فهي مريضة لا تجزئ، إذا قامت ونشطت وقوية بعد ذلك لا بأس بذبحها في يوم عيد. كذلك من المسائل يعني في التي نذكرها على سبيل السرعة، ما سن هذه الأضاحي التي يضحى بها؟ والسن بالنسبة للغنم يختلف في بعضه، وكذلك عن البقر، وكذلك عن الإبل. أما الغنم فإذا كان ضعنا يعني الخراف، فإن الضان يجزئ ما كان، يعني الخراف يجزئ ما كان ما تجاوز 6 أشهر، وهو الذي يسمى الجذع، جذع من الضان يجزئ إذا تجاوز 6 أشهر فإنه مجزئ في الأضاحي. أما الغنم يعني الماعز فإنه لا يجزئ إلا ما تجاوز 1 سنة، وهو الذي يسمى الثني، فالثني من الغنم مجزئ، والجذع من الضأن مجزئ الذي تجاوز 6 أشهر فما فوق، والغنم 1 سنة فما فوق. وأما البقر فكذلك الثني، والثني من البقر، وهذا كله يتعلق بالأسنان، ما تجاوز ماذا 2 سنين، إذا تجاوز 2 سنين فما فوق فإنه يجزئ في الأضاحي. وأما الثني في الإبل فما تجاوز 5 سنوات، فإذا تجاوز يعني تجاوز الناقة 5 سنوات أو تجاوز البعير 5 سنوات فإنه مجزئ في الأضاحي. هذه هي سن الأضاحي. ثم الإنسان إذا ضحى فإنه يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، كل أهل بيته، زوجته، وإذا كان أبوه وأمه معه وأبناؤه والخادمة وغير ذلك ممن يكون في البيت، تجزي عنهم شاه واحدة، تجزي عنهم شاه واحدة. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وعن أمته بكبشين أملحين أقرنين، واحد كما قال العلماء، واحد عنه وعن أهل بيته يعني عن نسائه، والآخر عنه وعن أمته، فضحى النبي مثل هذا، فالشال واحدة تكفي عن أهل البيت، وإذا أرادوا أن يزيدوا فلا بأس، إذا أرادوا أن يزيدوا هذا أجر من غير سرف ولا مخيلة ولا رياء ومباهاة، إذا كانوا يريدوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فلا بأس. وقد نحر النبي من الهدايا في حجة الوداع 100 من الإبل، 100 من الإبل نحر 63 بيده، وأوكل الباقي إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم وزع لحمها أكل النبي من جميعها، جيء وهذا من السنة أن يأكل الإنسان من ضحيته ومن هديه، فجيء بالهدايا النبي من كل بدنة بلحمة، قطعة لحم، ووضعت جميع هذه القطع في قدر وطبخت، وشرب النبي من مرقتها فأكل من جميع هذه البدن، ثم أكل شيئا من لحمها ووزع بقيته على الناس، والله أعلم كم كفت من الناس. وهذا يعني من يعني الصدقة العظيمة التي تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام المباركة، هذه أيام مباركة وأجرها عظيم وفضلها جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فالشاة تكفي عن أهل البيت، والبدنة والبقرة تكفي عن 7 أبيات، يعني البدنة واحدة تكفي عن 7 أبيات، عن رجل وعن أهل بيتك وعن يعني 7 رجال وأهل وأهاليهم، البدنة والبقرة، يعني يشترك الناس في جمل أو في ناقة أو يشتركون في بقرة، تكفي سبعة أبيات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس ومن تيسير هذه الشريعة. ثم نختم الكلام على مسألة الفقهية المشهورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي، الحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشره. الشعر معروف والظفر معروف، والبشر هي البشرة، مثل يعني البشرة والجلود التي تكون في الرجل مثلا أو تكون في اليد، فهذه لا تقطع في مثل هذه الأيام. يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا بشره ولا ظفره حتى يضحي. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا بشره ولا ظفره حتى يضحي. وهذا الحكم مختص بصاحب الأضحية، يعني صاحب البيت، إذا أراد أن يضحي فيمتنع عن قص شعره وظفره وشيئا من يعني من بشره، ما يأخذ شيء من بشرته إذا أراد أن يضحي ودخلت العشر عليه، فواجب عليه أن يأخذ قبل ذلك، إذا دخلت خلاص، بعد ذلك لا يجوز له، على المذهب الراجح، وهذا مذهب إسحاق ومذهب الإمام أحمد لصراحة الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهى، في رواية قال فلا يمس، وفي رواية قال فليمسك، أمر بالإمساك عن أخذ الشعر والظفر، ونهى عن أخذ الشعر والظفر، فاجتمع أمر ونهي، ومن الأمر والنهي أخذ هؤلاء العلماء وجوب أو تحريم أخذ شيء من الشعر أو من الظفر أو من البشرة. وذهب الإمام الشافعي ومالك في قول إلى الكراهة، وذهب أبو حنيفة والليث بن سعد إلى الجواز، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة تقدم على كل قول. هذه يعني بعض الأحكام. ثم نختم بزمان الأضحية، فإن الأضحية لها زمان يكون بعد صلاة العيد ابتداء وينتهي في غروب شمس آخر أيام العيد، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة، اليوم 3 من أيام التشريق، أو يقال 4 من أيام العيد، أيام التشريق هي اليوم 2 و3 و4 من العيد، هي 3 أيام، سميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيه الأضاحي ويقطعون اللحم ويضعونه تحت الشمس. فالأضحية وقتها من يعني بعد طلوع الشمس، أو عفوا بعد صلاة العيد إلى اليوم 4 من أيام العيد بغروب شمسه، فإذا غربت الشمس انتهى وقت هذه العبادة وهذه النسيكة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى، أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بما نعلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال إخواني تفضل. هو لا شك هذا المجزئ، لكن كلما كانت أكبر أفضل. الناس يختلفون ترى، الناس يختلفون في هذا الباب. بعض الناس قد ما يأكل لأدنى ريحة، وبعض الناس لو أتيته بما أتيته به سيأكل، صح ولا لا؟ الناس يختلفون، لأن الناس تعرف مستويات وطبقات وأحوال. هو من حيث الإجزاء مجزئ، لأن الشرع جاء بإجزاء، فإذا أردت اتخذ الأفضل. يعني هو من ستة أشهر فما فوق، متى تذهب عنه الرائحة؟ لا، متى تذهب عنه الرائحة؟ قبل يعني؟ بس هذا ما يجزئ، هذا ما يجزئ. أنت هذا عليك به في غير الأضحية، أما في الأضحية فلا بد يكون ستة أشهر في الضعف، وفي الغنم من سنة ثم وأنت طالع. لكن إحنا الناس تبسطك، ما نشب الريحة هذه، يعني يختلف الناس لذلك. عشان يسمع هذا الظاهر أنه لا بأس به، لأنه لم يرد فيه شيء، لأن الأضاحي المخصية هذه التي يعني خصية الشياه وكذا يعني يزيدها لحمة. نعم، أطيب تكون. نعم، بارك الله فيك. تفضل. هذا الذي يعيش في القرى المستأنس هذا يسمى الأهلي، هذا ما يؤكل، يسمى أهلي، ما تأكل، ما تجوز، ما يجوز أكلها. النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ذبح الصحابة منها وأرادوا وطبخوها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها رجس، هذه رجس ما تؤكل، هذه الأهلية. أما التي في الصحراء لو ذهبت الصحراء تجد. لا حمار شكل حمار ما في شك، بس متوحش يعني تذهب إليه يهرب منك. إيه لا شافوا الناس، شفتوه ولا ما شفتوه؟ معروفه في البر موجود، رأيناه في البر ورأيناه في الحظيرة، تذهب عنده يرفسك وتجد دائما نشيط. مثل هذا الأهلي، هذا الأهلي راخي كذا وذونه نازلة، ذاك لا، ذاك نشيط وذونه مرتفعة وجسمه قوي، وإذا جئته آذاك. فهذا الوحشي فلا بأس من ذبحه وأكله في غير الأضاحي. إذا كانوا ساكنين معك في البيت يكفيهم إن شاء الله، إذا كانوا معك في البيت ساكنين يكفيهم، وإن ذبح كل عن أهل بيته فهذا الأفضل. إن ذبح كل واحد عن أهل عن عائلته فهذا الأفضل، لكن تكفي عن الرجل وعن من سكن معه، ما في بأس إن شاء الله. يعني الأمر عندك في ساعة، يعني تريد أن تأكل، طبعا تأكل من هذه سنة مؤكدة، وتعطيها الفقراء، تعطيها تأكل وتعطي وتدخل، تعطيها الفقراء. فإن نويت أو نذرت أنها للفقراء فلا يأخذها إلا الفقراء أو الأقارب، من شئت، وزع الجيران مثلا. ما يجوز إعطاه من، لا يجوز إعطاء الجازر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعطوا الجازرة منها شيئا، ما يعطى، نعم ما يعطى مقابل الأجر. يعني ما يقول بنعطيك الفروة وبنعطيك القلب والمخ والرأس وبس بلاش الذبح، لا، يعطى، تعطى أجرته. أما إن أعطي يعني زيادة على أجرته فهذا يحتاج نظر، أنا لا أذكر شيء فيه لكن يحتاج نظر. وإلا الجازر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن أعطاه شيئا من الضاحي مما ذبح. ما أظنه يصح، ما وقفت عليه، لكن لا أظنه يصح، لأن الحديث التي فيها الأمر غالبها ضعيف، غالبها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.